أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. كلامنا هو في مسألة القضاء والقدر، وقد تقدم في البحوث السابقة تفسيران اثنان للقضاء والقدر، تفسيران علميان للقضاء والقدر قدمناهما وشرحناهما، وقلنا أنه حسب رأينا فإن التفسير الأول هو المتعين. نأتي الآن إلى التفسير الثالث، وهو تفسير مرفوض من وجهة نظرنا. هذا التفسير الثالث يتمركز في على أن القضاء والقدر بمعنى علم الله الأزلي، أن علم الله عز وجل الأزلي هو القضاء والقدر. نقرأ المثل معا ثم نشرح. قال: التفسير الثالث علمه سبحانه الأزلي بأفعال العباد. تقرير هذا التفسير: إن الثابت في محله أن علمه عز وجل متعلق بجميع الموجودات، ولم يخرج شيء عن علمه سبحانه، ومنها أفعالنا، فكل ما يصدر منا متعلق لعلمه فيجب وجوده، وإلا لزم كون علمه تعالى جهلا. وإن شئت قلت إن لتعلق علمه تعالى بالفعل الخارجي له خصوصية على نحو العلة التامة، بحيث لا بد وأن يوجد الفعل جبرا أو يتبدل علمه بالجهل في حال لم يتحقق الفعل الخارجي، وحيث إن الثاني محال فيتعين الأول. يعني قال: نحن حينما أثبتنا في مبحث الصفات، إذا تتذكرون، أثبتنا أن علم الله عز وجل علم إحاطي بكل الموجودات أم لا؟ قلنا نعم، علم الله عز وجل علم عام مطلق يشمل كل الموجودات، متعلق بجميع الموجودات. هل هنالك شيء يخرج عن علمه تبارك وتعالى؟ لا. فمن جملة المعلوم بالضرورة بالنسبة إليه ما هو؟ أفعالنا، أنه في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية سيأتي فلان وفلان وفلان إلى هذه الحسينية وسيدرسون درس علم الكلام، ماشي كده، وأنه في الساعة الفلانية هذا سيقوم، في اللحظة الفلانية هذا سيجلس، في اللحظة الفلانية هذا مثلا سيذهب، في اللحظة الفلانية هذا سيأتي، وهكذا كل الأفعال. في هذه اللحظة سيأخذ كوبا من الماء ويشرب. هذه الأفعال كلها خاضعة لماذا، أو مشمولة بماذا؟ بالعلم الإلهي. هل يمكن أن يقال أن علم الله عز وجل لا يشمل هذه الموجودات، هذه الأفعال؟ لا، كل شيء محاط بعلمه تبارك وتعالى. زين، هذه المقدمة. النتيجة ما هي التي رتبوها؟ دققوا جيدا في هذا التفسير الثالث. يقولون: إذن كل ما يصدر منا من الأفعال متعلق لعلمه فيجب وجوده، وإلا لزم كون علمه تعالى جهلا. دققوا جيدا، هؤلاء يجعلون العلم الإلهي هو عين الفعل الإلهي أو الإرادة الإلهية، كأنما يقولون أن العلم هي ذاتها الفعل. يقولون الله عالم بكل الأفعال، أليس كذلك؟ حتى قبل تحققها، فإذا يجب أن توجد أم لا؟ يجب أن توجد، يجب أن تتحقق في ماذا؟ وإلا إذا لم تتحقق ينقلب علمه تبارك وتعالى إلى ماذا؟ إلى الجهل، وهذا محال. صارت الملازمة واضحة؟ هم يلازمون بين العلم والفعل، الفعل الإلهي، فيقولون الله عز وجل عالم بأنه هذا الفعل سيقع في الزمان الكذائي، في الساعة الكذائية، في المكان الكذائي، من الشخص الكذائي، فإذا يجب أن يتحقق في الخارج فيصبح ذلك، وإلا يكون ذلك شنو؟ ينقلب إلى الجاهل. فما دام يجب أن يتحقق في الخارج فيجب أن يتحقق جبرا، إذا ما يتحقق في هذه الحالة يصير جهل وهذا محال، فإذا يتعين الأول، يتعين القول بأن القضاء والقدر بمعنى ماذا؟ بمعنى علم الله الأزلي الذي استوجب أن تقع تلك الأفعال جبرا. صار واضح؟ وبتقرير آخر، إن الله تعالى كان من الأزل مطلعا على حركة هذا النظام وما فيه، وأيضا هو تعالى عالم قبل أن يخلق هذا الخلق بأفعال المجرمين، مثل ماذا؟ كسفر السكارى وقسوة السفاكين، بل أنه تعالى كان يعلم اللحظة التي سيقوم المجرم أو الخائن بعملهما المنحرف. زين، فإذا يكون علمه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العلة التامة لتحقق هذا الشيء في الخارج، كأنما حينما يعلم بأنه فلان سيؤلف هذا الكتاب كأنما يكون علمه هذا علة لوقوع هذا الفعل وهو تأليف الكتاب، فكأنه قد انجبر الإنسان على ذلك، هذا مقدر في العلم الإلهي، قضاء وقدر، خلص هو هذا كل هذا كلام في ماذا؟ في مسألة القضاء والقدر، أنه هذا هو التفسير، يقولون القضاء والقدر بمعنى علم الله الأزلي، ولأن العلم يحيط بكل الموجودات، كل الموجودات متعلقة به، فإنها يجب أن تتحقق في الخارج، وإلا انقلبت إلى جاهل إذا لم تتحقق، وهذا محال، فإذا يكون العلم هو العلة التامة لتحقق هذه الأشياء جبرا. هذا هو تفسير القضاء والقدر عند القائلين بهذه المقالة. ما هو ردنا؟ إلى الآن تبدو تلاحظ أن الشبهة تبدو جدا منطقية إلى الآن، يعني لو تتذكرون في مبحث الصفات ماذا قلنا؟ قلنا أن العلم صفة ذاتية، صحيح؟ في نفس الوقت قلنا بأن الإرادة صفة ذاتية، أن الله مريد، صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ أن الله عنده إرادة، قلنا أنها أيضا صفة ذاتية، أليس كذلك؟ أنه مريد فاعل مختار إلى آخره، أن الله فاعل مثلا، فيقولون إذن كل، وقلنا أن الصفات هي عين ذات الله تبارك وتعالى، أن ماكو فرق، فإذا صفة العلم توافق صفة الفعل، هي عينها صفة الفعل، صفة الإرادة، لاحظت شلون؟ فإذا يجب أن تتحقق هذه الأفعال في الخارج، يعني الله عز وجل يخلقها جبرا بعد طبيعي، يعني صفات الله عين ذاتي، يعني كل صفة هي عين الأخرى، مجرد الله قرب المفهوم إلينا فجزأ وضع هذه الصفات، مجرد أشار إلى أنه عندي هاي الصفة، عندي هاي الصفة، عندي هاي الصفة، حتى يقرب المفهوم الإلهي، وإن الذات الإلهية بسيطة لا يمكن أن تتعدد فيها الصفات. تذكرون هذه المباحث. فإذا إلى هنا الشبهة تبدو منطقية، فما هو الجواب؟ دققوا الآن بالجواب. أولا، أن التصور الخاطئ للعلم الأزلي لله تعالى والذي أراد منه الخصم أن يكون سندا لمسألة الجبر باطل من أساسه. يقول هذا تصور خاطئ للعلم الأزلي، هو باطل من أساسه. لماذا؟ لأن علمه تعالى لا يكون متعلقا بأفعالنا وحدها، بل هو متعلق بها وبمقدماتها. خلي نمشي شوية شوية الآن. دقوا، أولا تصورهم أن الله عز وجل عالم بكل الأفعال صحيح، ولكن هل فقط بالأفعال أم أيضا بمقدمات الأفعال؟ يجب أن يعلم أيضا بمقدمات هذه الأفعال، أنه كيف تكونت هذه الأفعال ولماذا وبأية سنة وآلية. صحيح، وإلا يكون علم الله عز وجل في هذه الحالة علما محدودا، مو علما مطلقا وشاملا، علما محدودا يكون. لأن علمه تعالى لا يكون متعلقا بأفعالنا وحدها، بل هو متعلق بها وبمقدماتها، وإلا إذا ما كان الشكل لزم كون علمه محدودا واتصافه بمقابل العلم، يعني يصير جاهل له مقابل العلم، لأنه ما يعلم بمقدمات الأفعال، يعلم فقط بصدور الأفعال، وهذا محال أيضا، وإنما علم الله محيط بكل الجانبين. وهذا ينافي كون العلم من الصفات الذاتية، وحيث إن من مقدمات الفعل الاختياري، أثبتنا سابقا أن الإنسان فعله فعل اختياري، هو يفعل أفعالا اختيارية، وقسم أفعاله غير اختيارية، مثل ماذا؟ حركة القلب ليست اختيارية. وحيث إن من مقدمات الفعل الاختياري الاختيار والإرادة، فيكون عالما بصدور الفعل عن الاختيار والإرادة. ولو التزمنا بالجبر ولزوم صدور الفعل لزم امتلاء علمه جهلا، إذ المعلوم كون الفعل صادرا عن الاختيار والواقع صدوره جبرا. دخل، قلنا أن علم الله عز وجل يشمل الأفعال مع مقدماتها أيضا، ومن أهم مقدماتها ماذا؟ هذه الأفعال، الأفعال الاختيارية، أنها صادرة عن اختيار وإرادة الإنسان، فالله عز وجل عالم أيضا باختيار وإرادة الإنسان، أليس كذلك؟ فإذا لا يكون الفعل الذي صدر فعلا جبريا، تكون فعلا شنو؟ اختيارية. وما تقدر تقول أنه إذا لم يقع ينقلب علم الله إلى جهل، لأن الله عالم بالمقدمات أيضا. هنا شوفوا الحلقة المفقودة التي فقدت من استدلالهم، ولذلك هذه الحلقة المفقودة الموجودة خربطت كل هذا الاستدلال. الاستدلال كما ذكرنا الذي ذكروهم هم شبهتهم شبه كامل، يعني تامة، يعني منطقية إلى حد ما، بس المتكلم البارع يتمكن أن يوجد فيها الخلل، الخلل في هذه النقطة، أنهم كيف أهملتم أن الله عز وجل علمه أيضا كما هو متعلق بالأفعال متعلق أيضا بالاختيار. أخذتوا؟ فإذا الله عز وجل علمه وفعله هو أن يختار الإنسان، هو الذي أعطاه هذه القدرة، فخلق الاختيار تحقق، فالفعل قد تحقق من باب الاختيار، اختيار إنساني، فإذا لا جبرها هنا ولا ينقلب علم الله إلى جهل في هذه الحالة، لأن الله عالم بكل حالتين، عالم أنه هو يصدر منه الفعل في هذه الساعة عن اختيار أو لا يصدر منه أيضا عن اختيار، هو يشاء أن يجلس هذا الإنسان لا يشاء أن يكون خلص. صار معلوم؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، دقق، إن علمه تعالى، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا أن العلم الإلهي هو علة تامة لتحقق الأفعال في الخارج. شنو السؤال؟ قلنا أنهم قالوا بأن العلم الأزلي الإلهي هو علة تامة لتحقق الأفعال، أليس كذلك؟ فهنا كلامنا في هذه النقطة، نقول إن علمه تعالى لا يعد علة لتحقق الفعل وإيجاده خارجا، هو مو علة تامة، مو مجرد العلم، علة تامة لتحقق الفعل الذي مثلا يفعله الإنسان أو يصدر من الإنسان في الواقع الخارجي، لا، وإنما العلة التامة لتحقق ذلك الفعل هو الاختيار الذي جعله الله عز وجل في الإنسان، أعطاه القدرة وأعطاه الاختيار على إصدار هذا الفعل، هذه هي العلة. العلة هي الاختيار، وإن كانت ترجع إلى العلة العلل كما قلنا، شنو العلة الأصلية؟ الله تبارك وتعالى. فإذا مو مجرد العلم الإلهي بأنه هذا الفعل سيصدر هو علة تامة لتحققه في الخارج، كلا. صار واضح؟ قال إن علمه تعالى لا يعد علة لتحقق الفعل وإيجاده خارجا تماما. يجيب مثال، كعلمنا بأننا سنفعل كذا وكذا فلا يكون هذا العلم علة لذلك الفعل، لأن حقيقة العلم هي انكشاف الواقع على ما هو عليه، ولا ربط لانكشاف الواقع بصدور ذلك الفعل ليكون علة للعلم. شوفوا، أنا حينما أعلم بأنه غدا الساعة 7:30 سآتي لكي ألقي درس الفقه، هل علمي هذا علة تامة لتحقق ذلك الفعل وهو أن آتي إلى هنا وألقي درس الفقه؟ كلا، لأنه وين إذا كان علمي الآن كان لازم هالشيء، لازم يصير هذا الشيء، هو مو علة لتحقق ذلك، إنما العلة ما هي؟ إنه أطلع من البيت وأجي أركب السيارة أجي إلى هنا حتى شنو؟ ألقي درس الفقه وأبدأ وأشرع بالدرس. هذا الفعل الخارجي الذي هو علته ما هو الاختيار، إرادتي أنه في ذلك الوقت أنا فعلت ذلك عن اختيار وعن إرادة. علمي بأني سأفعل شيئا معينا ليس موجبا لتحققه في الخارج. فكذلك الأمر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، هو يعلم أنه هذا الشيء سيتحقق، ولكن مو علة تامة لتحققه، كلا، هو علة العلم. أما العلة التامة هي اختيار الإنسان بإرادة الله تبارك وتعالى، جعله مختارا هو يفعل، سواء فعل هذا أو لم يفعله هو أيضا ضمن ماذا؟ قضاء وقدر الله تبارك وتعالى، بس عن اختيار مو عن جابرة. لأن العلم ما هي وظيفته أو ما هو تعريفه؟ أنه هو الذي ينكشف به الواقع، الواقع ينكشف، الفعل يختلف عن ذلك، الفعل هو الذي يؤدي إلى هذا الواقع. صار واضح؟ وبتعبير فلسفي آخر، إن علمه تعالى فعلي لا انفعالي، يعني لا ينفعل مع الأفعال بحيث تتحقق فيه، لا، وإنما هو فعل مجرد. العلم، إن علمه تعالى فعلي لا انفعالي، أي أن علمه سبحانه ليس تابعا للمعلوم، بل المعلوم تابع له. صار واضح؟ هذا تعبير فلسفي في هذا المقام. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني، أي سؤال على الجواب الثاني؟ واضح إن شاء الله. الجواب الثالث، الجواب الثالث، إن علمه تعالى لو كان علة لم يكن هناك حاجة إلى الإرادة. إذا تقولون أن الله عز وجل علمه هو الموجب لتحقق الأشياء، هو العلة التامة، بعد نحتاج أن نقول أن الله مريد، أن عنده إرادة، نحتاج؟ كلا، ما نحتاج، ماكو حاجة إلى الإرادة. هذا ليش إذا نقول أن الله مريد عنده إرادة كما أنه عنده علم؟ شوفوا، إن علمه تعالى لو كان علة لم يكن هناك حاجة إلى الإرادة، وقد قال تعالى، دققوا في الآية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا الله عز وجل إذا أراد، يعني عنده إرادة غير العلم، طبعا غير، قلنا غير بمعنى الاعتبار فقط وليس بمعنى الحقيقة، وإلا صفات الله شنو؟ عين ذاته، بس احنا حسب موازيننا، حسب القواعد والسنن التي نعيش فيها والتي قربها الله عز وجل إلى أذهاننا، هكذا نقول. صار واضح؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وغيرها من الآيات حتى جعلت الإرادة غير العلم. لذا اتفق المتكلمون على أن من صفاته الذاتية العلم والإرادة، فعنده صفتان.
إن شاء الله
إن راك قتيلة. نعم.
ومشيئة الله
إن راك قتيلة،
أو هو بنفسه
يختار. من كليهما. شاء الله عز وجل. أولاً المعصوم يتحرك بأمر الله عز وجل. ولماذا يتحرك بأمر الله؟ لأنه شاء في الاختبار الأول الذي كان في عالم الذر أن يكون مرتبطاً بالذات الإلهية في تمام الارتباط والوثوق. فأصبح في كل حركاته، في كل فتناته بأمر الله. هذا مجرد، مجرد، لا لا، هذا وحي تكليف. شوفوا، أنا حينما أكلف الآن السيد أنه هو يروح يجيب لي مثلا كلاص مي، صحيح؟ هل أجبرته على ذلك؟ كلا، أنا شئت أن يأتيني بهذا الكوب من الماء، صحيح؟ ولكن هو اختار من حيث الأصل أنه ينفذ أوامري، هو لا أكثر ولا أقل. فإذا أكو اختيار مسبق. صار واضح الفرق بيننا وبين المعصوم، أن اختياراتنا قد تكون غير موافقة لإرادة الله تبارك وتعالى. طبعا للإرادة بالمعنى الخاص مو بالمعنى العام. صار واضح؟ فشاء الله أن يراك قتيلا، لأن الحسين صلوات الله عليه، أو شاء الله أن يرانا أو يراكن سبايا مثلا، لأن هؤلاء المعصومين المطهرين صلوات الله عليهم نجحوا في اختبار عالم الدار، فأصبحوا شديدي تعلق باختيارهم، خضعوا للأمر الإلهي بالكامل. فالله عز وجل بعثهم إلى الدنيا، وبالدنيا شنو؟ وقعت هذه الحوادث بالأمر الإلهي، مو جابر، مو مجبور المعصوم. ولذلك نحن نعرف العصمة، أصلا هي العصمة شنو نقول المعصوم؟ هل معناه أن المعصوم لا يقدر على فعل الخبيث، لا يقدر على فعل المعصية؟ دقق، مسألة مهمة. لا نقول أن المعصوم لا يقدر على فعل الخبيث، هو يقدر لكنه باختياره لا يفعل. لأن المعصية بالنسبة إليه قبيحة منتفية محال أن يقدم عليها، بس هو قادم. يعني المعصية هي بمثابة قوة عاصمة ذاتية في المعصوم اكتسبها بجهده في الاختبارات السابقة، وهذه القوة تمنعه وتعصمه من الوقوع في المعصية والذنب والقبيح، وحتى ترك الأولى ومثلا المكروهات وما أشبه تعصمه عن ذلك، ولكن مع القدرة عليها. يعني هو قادر أنه المعصوم يشرب الخمر لكنه لا يفعل، قادر على الكذب لكنه لا يفعل.
تقرر
نعم الله قصرهم. شوفوا ها هنا العصمة لطفا من الله عز وجل بهم، ولكن لاستحقاقهم إليها. شوفوا هاي مراحل إن شاء الله دقيقة إن شاء الله فيما بعد في مصحف الإمامة نتعرض إليها إن شاء الله. بس عموما العصمة مو مجبور المعصوم على هذه العصمة، استحقاقه. مثل ما أنت الآن جنابك تصلي صلاة الليل مثلا، فبهذا الاستحقاق الله يدفع عنك البلاء ثاني يوم، فبدلا مما تمشي بهذا الطريق المعتاد اللي انت تمشي به مثلا واللي وقع فيه مثلا زلزال، انت مشيت بطريق اخر فامنت من المصيبه. صار واضح؟ فها هنا انت لست مجبورا على انه تمشي، لا، هذا استحقاقك. من الله، فضل الله بلا شك، من الله عز وجل عليك فضل الله، لكن لاستحقاق منك اديت عملا معينا استوجب ان الله عز وجل يصرف عنك هذا البلاء. والعكس بالعكس، الإنسان الذي مثلا يهلك في الزلازل في الكوارث الطبيعية هذا استحقاقه، إذا كان عاصيا فبعث بسبب عصيانه فاستوجب واستحق هذا البلاء، إذا كان مؤمنا فبإيمانه استوجب أنه الله عز وجل ينهي حياته في هذه اللحظة الزمنية المعينة حتى يذهب إلى الجنان ولا يتلوث أكثر مثلا، لأنه كان مقدر مثلا أنه إذا يعيش أكثر فربما أنه مثلا تسوء عاقبته ولا يرضي. ولذلك نحن نقرأ في الدعاء ماذا؟ مضمون بعض الأدعية الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، أنه إلهي أطل عمري ما كان عمري في طاعتك بريء أحسنتم، وإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليه. خلص هو فبنفس اللحظة أخذني بعدك. فالقضية كلها موازين دقيقة، كلها موازين، الله عز وجل عادل مطلق. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، علم الله تعالى الأزلي بضرورة وجود الحادث بخصائصه المعينة لا يوجب الجبر، لأن علمه تعالى منذ الأزل إنما تعلق بصدور كل معلول عن علته الخاصة به. وعلمه عز وجل بأفعال الإنسان إنما تعلقت بصدورها منه باختياره وإرادته، وهذا قد تقدم في التفسير الثاني بعينه فلا نعيد. هذا عينه هو التفسير الثاني، وهو ردنا على التفسير الثالث، فمن احتاج إلى الإعادة. سلام عليكم ورحمة الله. فإذا زبدة المسألة إنه سبحانه وهب الإنسان نعمة العقل والإرادة والاختيار وهداه إلى طريق السعادة فأرسل له السفراء والحجج تأكيدا لتلك الإرادة، وإلا لو كان مجبرا لما أرسل الرسل وأنزل الكتب ما دام الإنسان مسيرا لا مخيرا. إذن ليس هناك أحد يقرر للإنسان مصيره، وإن علم الله بمستقبلنا لا يضر باختيارنا وحريتنا. هذه هي النتيجة التي توصلنا إليها في ردودنا على التفسير الثالث. نأتي الآن إلى التفسير الرابع.
دائما مخير او
مسير ومخير، قلنا حسب موازين الحكمة الإلهية والمقتضيات الإلهية. احنا قلنا مثلا في قضية خطف ضربات القلب فالإنسان ليس مخيرا، بل يعني هذا شيء بعد هو مو بمعنى أنه مجبور عليه جورا، وإنما هذا جزء من كيانه من ذاتيته حياته. ما يتمكن الإنسان أنه مثلا يجعل نفسه أربعة عيال، يتمكن هذا جزء من ذاتيته، مو أنه بمعنى أنه مجبور على هذا الشيء. إحنا كلامنا في باب الأفعال، في باب الأفعال الإنسان مخير، كل فعل الإنسان يقوم به هو مخير، لا يقوم بفعل مجبورا عليه. أما ما يتعلق بالسنن بالنواميس الطبيعية بما أشبه هذه الأمور، بعد هذه خاضعة لإرادة الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. التفسير الرابع وهو تفسير مقبول عندنا وفي نظرنا أنه يوافق التفسير الأول. إذن نحن عندنا أربعة تفاسير، دققوا. التفسير الأول نأخذه ونقول هو المتعين. التفسير الثاني نطرحه لضعف، طرحناه لبعض نقاط الضعف التي فيه. التفسير الثالث نرفضه كلية. التفسير الرابع نقبل به لكننا نقول أنه يعاضد التفسير الأول، ولكن بعبارات أخرى بمعاني أخرى، كما إذا تذكرنا في التفسير الأول حينما ناقشناه قلنا أنه سيأتي هذا التفسير بهذا المعنى. ما هو التفسير الرابع؟ التفسير الرابع يصطلح عليه بالتقدير المحتوم وغير المحتوم. يقولون أن القضاء والقدر بهذا المعنى، إما هو تقدير محتوم، أنتم خلوا عن تقدير محتوم يساوي قضاء، تقدير المحتوم يساوي القضاء، وغير المحتوم يساوي القدر. زين، بالأول التقدير المحتوم أيضا خلوا يعني يساوي القضاء، يساوي الأجل المسمى، الأجل المسمى. والتقدير غير المحتوم اللي شنو قلنا يساوي القدر، يساوي الأجل غير المسمى أو الموسع، الأجل الموسع أو غير المسمى، خلوا غير المسمى والموسع. صار واضح؟ هذه تعابير مختلفة لقضية القضاء والقدر على حسب التفسير الرابع، وهو يوافق قلنا ويعضد التفسير الأول. لأنه إذا تذكر حسب التفسير الأول ماذا قلنا؟ القضاء قلنا هو الأمر المحتم الذي يقع في ساعة معينة في مكان معين، وقلنا أن القدر بأي معنى؟ بمعنى تقدير الحدود، تقدير حدود تحرك مجرى حياة هذا الكائن، كيف يتحرك في أي دائرة في أي زوايا، شلون يقدر يتشكل ضمن هذا القانون الطبيعي، ضمن هذه سلسلة العلة والمعلول، ضمن هذه السلسلة المعينة حسب هذا النظام الكوني الطبيعي. فهو يوافق هذا المعنى، يعضده يعني، يعضده يساعده. قال التفسير الرابع التقدير المحسوم وغير المحسوم، ويعبر عنهما بالأجل المسمى وغير المسمى. كيف تصيدنا هذه التعابير ومن أي آية؟ كما في قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. شوفوا ثم قضى أجلا، فإذا عندنا أجل غير مسمى وأجل مسمى عنده، عنده أجل آخر مسمى، لاحظتم؟ غير الأجل غير المسمى، فهما أجلان، أجل موقوف يضع عز وجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء، هذا أجل موقوف. شنو معنى هذا الأجل غير المسمى؟ يعني الله عز وجل يقدمه يؤخره كما يشاء حسب اقتضاءات معينة، حسب مصالح معينة، حسب لوازم معينة. فإذا الإنسان عمل بهذا العمل مثلا، فالله عز وجل يقدم أجله مثلا. إذا عمل بعمل آخر الله يؤخر أجله. هو هذا يسمى الأجل الموقوف غير المسمى. وأجل محتوم لا يتغير أصلا، هذا الأجل المحتوم الذي هو أصلا ما يتغير، محال أن يتغير، هذا المسمى. نعم، هذا الأجل المسمى المحتوم، يعني التقدير المحتوم اللي هو القضاء، ذاك شان القدر. إيه كتبوا جيدا حتى لا تشتغلون زين. فغير المسمى هو القدر، هذا غير المسمى كما قلنا. شنو هو القدر؟ وهو عبارة عن مقدرات ستفقد بعض شرائطها أو سيعرضها ما يمانعها في خط الزمان، وهذه متوقفة على مقتضيات وشروط، إن تحققت استمر الموجود في البقاء وإلا فلا. هذا معنى الأجل شنو؟ غير المسمى، يعني الله يقدمه ويؤخره كما يشاء. هذا الأجل غير المسمى هو القدر. هذا القدر متوقف على ماذا؟ على شرائط معينة، على اقتضاءات أو مقتضيات معينة. إذا العبد عمل بها في خط الزمان في سير حياته يتحقق، إذا لم يعمل لم يتحقق. فإذا هذا المعنى مقدر، كما نقول نحن أنه مقدر لنا أن نخدم سيد الشهداء الحسين صلى الله عليه وسلم. هذا شنو يعني مجبورين على خدمة سيد الشهداء؟ كلا، بس الله مقدر أنه إذا إحنا نتعب على أنفسنا نجري هذه الحسينية نعمل بهذه الكيفية، فالله يقدر لنا يوفقنا لأن نعمل في خدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه. ماشي كيف؟ غيرنا قد يكون مو مقدر إلا، فحتى إذا يهلك ويأتي إلى الحسينية أو إلى غيرها يحاول أن يخدم يلاقي ما يصير مسلوب من التوفيق. كثيرين من الشيخ صاحب بالفعل، كم واحد كان يريد أن يصبح خطيبا لخدمة سيد الشهداء، بس شوف ما يصلح ما يتمكن أبدا، غير مقدر إلى مسلوب التوفيق.